السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أو الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وعقولنا وأرواحنا بما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار إلى المسجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وجعلني نورا. سبحان الله. فكان صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. هذا دعاء يستحضره المرء وهو يقرأ هذه الآيات المباركة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. سبحان الله. في هذه البيوت، في البيوت التي أذن الله أن ترفع، احنا قلنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات النور قال: الله نور السماوات والأرض، وقلنا الكلام عن هذه الآية، وذكرنا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: مثل نوره كمشكاة. ثم ختم الله هذه الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قلنا كلمة عليم هنا عليم سبحانه وتعالى بالمعاني والأمثال التي تقرب ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، فضرب لنوره أقرب الأمثال التي توصل إلى المعاني، فلا يوجد معنى أقرب من هذا المعنى لبيان نور الله سبحانه وتعالى وهدايته لخلقه جل وعلا. وعليم سبحانه وتعالى بمن يستحق هذا النور، وعليم جل وعلا أين هذا النور، أين هذا الإشراق والضياء، وأين هذا التأثير والنقاء والصفاء. من الأشياء التي ربما فاتتني المرات السابقة ولا أدري أشرت لها أم لا، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن علاقة الوحي بالنور، وأن شبهه سبحانه وتعالى بالنور هداية القرآن، وده في ملامح منها أن النور ينفذ بيسر وينفذ بسهولة وليونة، أليس كذلك؟ النور لو انتبهتم، يعني أنت النور دلوقتي عشان يدخل عليك في الوقت الذي أقسم الله به، فنحن الآن نرى قسم الله والصبح إذا تنفس، فهذا النور ينساب إلينا بيسر ويهجم عليك بلا شعور. يعني أنت دلوقتي أنت بتشوفي أثر النور، لكن أنت حاسة أن في عملية إرهاقية، عملية فيها صعوبة شديدة جدا دلوقتي بتتم، وأن النور بيخترق الظلمات، وأن النهار كأنه سيف يفلق الليل فينتشر الضياء. أنتوا حاسين أن الموضوع ده دلوقتي بيتم بصعوبة، ولا الصباح ونور الصباح والنور بينتشر بهدوء؟ كذلك نور الوحي يطمئن وينتشر في القلوب بالنسيم اللطف بهدوء تام. ولذلك عرض قلبك للوحي، سينتشر ويتخلله الضياء والنور شئت أم أبيت، سواء أنت واخد بالك ولا مش واخد بالك. زي بالضبط ما ذكرنا قبل كده الأمثلة كتير، وذكرنا المثال ده كثيرا، والفيتامينات اللي بتكون موجودة في الفواكه. انت بتشرب بتاكل الفاكهة وتشرب المشروب، وانت مش عارف ان الفاكهة دي مش مستحضر الفيتامين اللي فيها وازاي هيأثر فيك. فكمية التأثير وحجمه ومآلاته لا يعرفها الا الله سبحانه وتعالى. فانك تعرض قلبك لهذا الضياء وهذا النور سيؤثر فيك حتما ولا بد، وبالتالي سيتخللك النور إلى غيرك. وأن النور حاليا يا جماعة حاسين أن هو يعني أنت وأنت في الحي بتاعك دلوقتي النور جاي على بيتك انت بس ولا ممتد في الآفاق؟ لا شك انه ممتد في الآفاق، فالنور بينتشر على الكل. وكذلك انت، وكذلك انت، وكذلك انا، كلنا مهما كان حالنا، مهما كان قربنا، مهما كان بعدنا، ان تعرضنا لهذا الوحي سينال الجميع كثير من هذه الأنوار وتلك الخيرات. شوفوا سبحان الله، لما بيكون الناس بتصلي التراويح في رمضان وبيتعرضوا لهذه الرحمات وتلك الأنوار، ما الذي يحدث؟ تجد الأنوار تنتشر في هذه الأرواح، وتجد حديث الروح يسري، عاد يسري سبحان الله في تلك القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى ضربه للأمثال وقال والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي هذه المصابيح التي ذكرها الله في هذا المثل، تلك المصابيح لها ارتباط مؤثر بالمساجد، لأن المساجد توقد فيها تلك المصابيح، ولأنها الأماكن التي يتلى فيها القرآن. فمعنى توقد، أي توقد هذه المصابيح في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، أحب البقاع إلى الله. المؤمن عندما يكون في المسجد فهو في أحب بقعة إلى الله، المؤمن يحب المساجد، ذلك أبغض الأماكن الأسواق، وأحب الأماكن المساجد. فأي القلوب، فأي الأماكن تشتاق لها قلوبكم ويشتاق لها قلبك، ده مؤشر. شوفي قلبك بيحب الأماكن الهين، كل يوم عاوزة تنتقلي من مول لمول، وكل يوم عاوزة تخشي مكان تشوفي محل الملابس ده، وبعد انت تعالى نروح هنا، طب تعالى نروح هنا، طب تعالى نروح هنا. ياه، ماذا عن حديث القلب وشوق القلب للمساجد؟ أخبار اهتمامك، أخبار اهتمامك بهذه الأشواق. أنا مش عاوز منك إجابة، أنا عاوز قلبك يجاوب ويتناقش مع عقلك ويتناقشوا مع بعض، وفي الآخر خالص حالك سيمبينا، يخبرنا عن تلك المناظرة. فيقول الله سبحانه وتعالى في بيوت، فالمؤمن دايما بيحب أن يكون في المسجد، يحب يرتبط بالمسجد، أحب موضع يريد الله أن يراه فيه من جهة الأصل، لأنه لا عبرة بالأرض إلا بالعبادة التي فيها، هي أحب البقاع إلى الله، واختصها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ففي الآية فضل بناء المساجد، فضل تشييد المساجد، فضل رفع المساجد، أذن الله أن ترفع عن ما يلوثها، وأن ترفع بمعاني التوحيد، وليس لا يكون فيها بدع ولا شركيات، وترفع في المبنى وترفع في المعنى. فدي المساجد، هي المساجد يكرمونهن، ونهى عن اللغو فيها زي ما بيحكي لنا ابن عباس رضي الله عنه. فالمساجد يقصدها الناس للصلاة والاعتكاف والذكر، اوعى تكوني اوعى تكون اخر مرة دخلت المسجد فيها لما دعوك في فرح، تعالى عشان في فرح فلان وفرح علان سبحان الله. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم ممن يساهم في رفع تلك البيوت، وأن يكون عبدا مرفوعا في هذه البيوت. وبلاش بقى حتة أصلحنا النساء يا شيخ وعلاقتنا بالمساجد، عيب عليك أنك تسألي السؤال ده وأنت تعرفي أن أحب البقاع المساجد. فلازم لازم يكون عندك المعنى دوت الأول، أنك تعظمي المسجد حتى وإن لم تذهبي إلى المسجد وصليت في بيتك، زي ما بتعظمي المسجد الحرام، وممكن ما تكونيش يعني متيسر معاك انك تذهبي للمسجد الحرام، تعظمي المسجد الأقصى وممكن ما تكونيش متيسر معاك انك تذهبي لهذا المسجد. ففي فرق بين انك تعظمي ويظهر تعظيم هذا القلب للمساجد، فانت حريصة حريصة وابنك نازل يصلي، اول حاجة حريصة ان اولادك ينزلوا يصلوا، حريصة ان الناس تسمع الاذان من المساجد، فتبقى قاعدة مع زوجك كده تقولوا احنا بقالنا يومين ثلاثة اربعة اسبوع اسبوعين ثلاثة مش سامعين الاذان، خير ما تسأل الناس. فيسألهم يلاقي ان السماعات بايظة، فتقوله بقولك ايه، طب ما تيجي يلا نعمل لهم احنا السماعات دي، ده بيت ربنا، ده بيت ربنا. جي ابنك قال لك يا امي المسجد اللي انا بصلي فيه السجاد ريحته وحشة، على طول بيت ربنا على طول تتحرك. لو عظمتيه هتلاقي الحاجات دي شغلاكي. كان في بعض الأسر عندنا في الحي بيجوا يوم في الأسبوع كده على الساعة 2 3 الفجر واخدين المفتاح من المقيم الشعائر في المسجد ويفتحوا الساعة 3 بالليل ويبدأوا ينظفوا. الراجل بيجي من الشغل متأخر ياخد أسرته كلها ويبدأوا ينظفوا المسجد، يقفل عليهم المسجد وياخدوا كله نظافة، حمامات وبلاط ودنيا وبخور، تخش كده الفجر يا قطع من الجنة في حينا. فدي من مؤشرات التعظيم، كانت المرأة تقوم المسجد وهي تعلم أي الصلوات، أن أي الأماكن فيها الأجور أعلى. الست دي لما كان لها ارتباط بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليها لما لقاهاش، قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا له ماتت يا رسول الله. قال لهم ليه مش صحتوني؟ قالوا له كنت انت نايم. قال لهم ليه مش صحتوني؟ ويروح صلى الله عليه وسلم عند قبرها ويبدأ يصلي عليها، يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها ويقول لهم دلوني على قبرها. يا متخيلين يا جماعة، كأن الذين يخدمون بيت الله انت محتاج تدل عليهم حتى ولو كانوا أموات، دلوني على قبرها، دلوني هم فين. سبحان الله، ليه عظموا، عظموا الكبير فيظلوا ناس كبيرة، دي ناس مرفوعة ليهم رفع. واخدين بالكم في بيوت انت اخبارك عامل ايه؟ هل انت بترفع؟ ان ترفع ان يعلى شأنها حسا ومعنى. هل انت خلفتي اولاد، اولادك ممن يرفعون ويرفعون، يرفعون هذه البيوت ويرفعون فيها؟ فمن المعاني أنها ترتفع في قلوب المؤمنين، يعلي شأنها وقدرها، تكون عظيمة في قلب المؤمن. زي ما الجامعة عظمناها والمدرسة عظمناها، خلاص وما بنسمحش أبدا أن يغيب من المدرسة وما نسمحش أبدا أن يغيب من الجامعة. العجيب أن البنت تيجي أحيانا تقول لوالدها أنا هنزل لأبي ممكن أصلي المغرب أو العشاء في المسجد، المسجد عندنا في مصلى النساء وفي إمام صوته حلو، يقول لها لا الصلاة في البيت أفضل، وهو هو اللي بيجبرها إنها تنزل جامعة مختلطة بينها وبينها مسافة ساعة ونص وتركب أوتوبيس مختلط وكل ده. وما تيجي تقول له يا أبي ده، يقول لها لا اللي فيها، السيدة خديجة كانت تاجرة والسيدة رفيدة كانت مش عارف إيه، ويلعب بكتاب الله لعب. تفرسوا خلف النصوص لأنه هم يريدون النفوس متطرسين خلف النصوص، هو ماشي بهواه لا بما يحب مولاه. سبحان الله، مرة في يوم من الأيام أم ابنها 6 سنين، ففي مدرسة بتوصي الأولاد بيخرجوا الساعة 1 الظهر حاجة زي كده، أول ما تروحوا بقى ما تنسوش تصلوا الظهر. فالولد قال لوالدته، فوالدته بقى يعني خلاص أنا فاهمة، يعني غالبا النمط ده بيكون اسم إسلامي لكن مش بيحب الاسم ده وبيحب يتدلع، فلازم تبقى مثلا ديجة عشان ما يتقالش عليها خديجة. فالأخت كانت بتقاوم بشدة جدا وزعلانة خالص من المدرسة دي، وتقولها ده النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم لسبع، فلسه سنة يعني تليت شوش عليهم كده. فكنت أنا ممن أخذ رأيهم واحتكموا لي، فأنا بقول للأخت طيب هو فعلا لسبع نأمرهم، طيب ليه احنا بنأمرهم بالمدرسة والساينس والماث والانجليزي وانهم 4 سنين؟ مين اللي قال امروهم بالساينس للساينس والماث وهم 4 سنين؟ وليه انت بتعملي كده رغم اللي انت عارفة ان اشتغلت بالحاجات ديت فلسه قدامها مشوار طويل 20 سنة؟ سبحان الله. فانتبهت الاخت جزاها الله خيرا وفات. فالمعنى أولا بأن ترتفع في قلوب المؤمنين، هذه المساجد ترتفع في قلوب المؤمنين. طبعا في قول من الأقوال الجميلة يعني من السلف
زي عكرمة وغيره يحمل في قوله تعالى في بيوت أن هذه البيوت هي بيوت مساكن الناس عامة، فهذا النور موجود في كل البيوت التي يذكر الله فيها بالغدو والأصال، وأن البيوت المليئة بالعمران عشان الجماعة والأخوات اللي قاعدين يهربوا من المساجد. أدينا يا ستي عندك قول من الأقوال، ومن ضمن الأقوال منهم من خصها ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملمح لطيف أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوت مليئة بالأنوار، مليئة بالأنوار سبحان الله. فالمعنى أنها ترتفع في قلوب المؤمنين ويعلى شأنها وقدرها، تكون عظيمة في قلب المؤمن لأنها أحب البقاع زي ما قلنا، أحب البقاع إلى الله، وليس من أجل الحيطان والزخرفة والألوان. شفت المسجد قريب كده عاملين فيه حوض سمك وأزهار وحديقة ومش عارف ايه والكلام، فتقلب مدخل فندق. لا 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 لا، ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس زي ما بيقول لنا عمر في صحيح البخاري. فليس المقصود هو الزخارف والتشيد، المقصود أن المساجد تكن الناس من المطر والريح والحر والبرد وتساعدهم على الخشوع وليس للمباهاة. عندنا مسجد في الحي، أوه حاجة تحفة، عندنا بقى حاجة في الكومباوند، أوه زجاجي كده وداير داير ومش عارف إيه والكلام ده كله. ضابط الزخرفة أن المسجد يكون مهيأ أن يجذب أهل الحي اللي في الحي، ما يكونش منخفض عن دنياهم ومش ينافسهم في دنياهم. وسبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أن أطيب المساجد أبسطها، أبسط المساجد تلاقيها كده سبحان الله تشعر فيها السكينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فالتباهي بالمساجد من علامات الساعة، من علامات الساعة. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يقول لك أنا بنيت لعيالي شقة عشان المستقبل، جميل، وتركت وعملتهم فيلا في مش عارف فين وسبت لهم كذا، ولا اشترى أرض لأولاده، ولا عمل مش عارف ايه لأولاده. طب ومن بنى لله، من بنى لله بيتا، المساجد بيت الله، بنى الله له. أنت باني هنا وهو يبني هناك، أنت باني في أرض فانية وهو يبني لك في أرض باقية، أنت باني مهما كنت أخرك ايه. واحد هو بتفهم شوية في الابتكار وبتاع، أما الباني هناك بديع السماوات والأرض الجميل المحسن الشكور الواسع العليم سبحانه وتعالى. فبديع السماوات والأرض، الغني الذي له ما في السماوات والأرض، الجميل كل جميل أنت بتشوفه فهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي سيبني لك. ولذلك كثير ما يزهدك الشيطان انك تشارك في المساجد. الامه مش محتاجه مساجد يا شيخ. طب يا نجم محتاجه ايه؟ محتاجه انك تسكت يا شيخ. الله المستعان. تحس اللي مثلا ده بيبني مثلا يعني قاعد بيبني دار ايتام، فيقولك يا شيخ الله يكرمك دار الايتام اهم، طب هات يا حاج بقى المليون بتاعك ده اللي انت ايه ماسكه في ايدك ده هنعمل احنا بيه دار ايتام. لا انا بقولك يعني لما تطلب من الناس اطلب دار ايتام، بس ما تطلبش مني انا كده كده بس بتاع كلام، يعني انا بقول افكار لكن ما بشاركش في الحاجات دي، انا بقول افكار وخلاص. ممكن يكون الحي ده والمنطقه ديت مش محتاجه مسجد، لكن يا اولي الالباب كم مسجد يحتاج إلى أن يعاد إعادة تشغيل. في مساجد كالبيوت الخاربة، خلاص بيوت خاربة خربها أهلها. والله أنا بتضايق جدا جدا جدا، والجماعة بتوع التجمع بقى يسامحونا شوية، لما بدخل أماكن مطرفة وادخل مساجدها هلاقي إن المسجد كده يعني غير مهتم بيه، جايب عامل أي كلام وحاجة كرب يا اخي. انت ما ترضاش في الجراج بتاعك يبقى الإهمال ده موجود. ليه في بيت ربنا؟ طبعا الحمد لله، اللهم لك الحمد، في إخوة وفي مساجد حاجة كده، في ناس في الحي بيتعاملوا مع المسجد ده أنه قطعة مش من بيتها، من قلبها، زي ما بيهتم بقلبه بيهتم بالمسجد. المساجد محتاج اللي يعمرها بالعبادة ويعمرها واللي يهيئها للتعمير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، مفحص يعني عامل زي كده عش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. العلماء يقول لك ما المراد بهذه الحديث؟ ايه المراد؟ يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تستقل، وإياك أن يفوتك تدخل قبرك بدون ما تشارك في بناء مسجد حتى ولو كان عش عصفور. لو هتشوفوا يوم القيامة الأجور الممتدة وهتشوف البركات التي تغمرك في دنياك، هتبني ولو شبر في شبر، هتشارك في حاجة زي كده. والحاجة التانية، العلماء والبعض يقول لك لا، ده الحديث المراد به يقول لك شارك في بناء المسجد حتى ولو كانت مشاركتك، لو المسجد ده مثلا مكلف 1,000,000 جنيه، لو قلنا ان في مكان اللي شبر في شبر ده تكلفته متوسط واقف على 1,000,000 ده ب 117 جنيه، يقول لك شارك ولو ب 117 جنيه، شارك بالسهم ده، انك شارك في رفعة المساجد بالبناء والصيانة والنظافة والتعمير، والتعمير انك تعمره بقلبك وتعمره بجسدك بالطاعة. مساجد مهمة، وبلاش الثقافة بتاعت المساجد يا شيخ مش بيمكنون منهم والكلام ده كله. طبعا في بعض الناس انت محتاج تقول له من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سبحان الله. المهم في ناس تقول لهم الخطاب ده، وبس في ناس تانية تقول له ما تتحجش، اوعى تتحجج بالكلام ده، لا، في مساجد كتير محتاجة بصمتك، في مصالح حكومية كتير محتاجة ان يتفرغ ليها اماكن. شوف سبحان الله، تدخل مؤسسات تعرف ان المؤسسة دي معظمة للدار الاخرة ولا لا، اما تعرف ان في مكان للصلاة ولا لا، تدخل مستشفى خاصة فده دين وما شاء الله، لو قلت لهم سلام عليكم يدفعوك فلوس على السلام بس، لو جايب واحد في حادث يعني بيحتضر والدم بينزف لازم يدخلوك في روتين كده، يبقى ناس بتعط نظام يعني عندهم دقة وجودة. تيجي تقول لهم فين المصلى؟ تحت بير السلم، سجادة من أيام أتحتمس، خلاص. ليه؟ هي دي قيمة الآخرة في قلب الناس، دي اللي بنوا المكان ده، دي قيمة الآخرة عندهم. لكن في أماكن تانية هي موجودة بس قليلة، تخش سبحان الله، تخش المصلى المستشفى كأنه لوحده مشفى، كأنه مشفى لوحده. في مساجد برضو، مساجد المدارس الخاصة بالذات، يتمنى لو حد بيسمعني بقى يركز في الكلام ده، ولو كان شغال في مدرسة ما يوصل لهم الكلام ده. هو معلش يعني انت حضرتك قاعد ما تاخد فلوس، يعني لو عدلت في اليونيفورم ولا عدلت في اي حاجة بتحمل على الطلبة، ما تعدل يا سيدي في المسجد وتطور الموضوع ده، حتى لو يعني بخلك شديد قوي ومش قادر ما تاخد من الطلبة، لو خدت بس يعني واخد من الناس 30,000 ولا حاجة يا سيدي، خد 30 خد 500 جنيه زيادة، والارقام دي كلها طور المسجد. ما ينفعش لغاية دلوقتي الطالب يدخل المسجد يحس ان هو دخل، يبقى من الفقرات الراحة ان يرتبط عنده مفهوم الهدوء والسكينة بالمسجد، يرتبط عنه ويبقى دي نيتك، انك بتلعب على اذا دخل المسجد يشعر بالسكينة والهدوء. مش في مساجد كتير تلاقي اولادكم عم بينزلوا يصلوا بيحبوا يروحوا يصلوا فيها، ومساجد تانية ما يحبوش، صح؟ لا، يقول لك لا ما بحبش اروح المسجد ده، ليه؟ ما يعني مش عارف ايه. انا اعرف مساجد، اعرف اصحاب مساجد والله بيشمشموا على واحد صوته حلو في الأذان وواحد صوته حلو في الصلاة، ويدفعوا مبلغ، ممكن المبلغ يقترب 10,000 أو 15,000. فتيجي تقول له مش كتير كده، الله يرحمه بقى كان يقول لي كلام جميل، يقول لي هو إيه اللي كتير؟ كتير اللي أنا عم أسمع الناس الأذان، في واحد تسمع أذان وتسيب اللي في إيدك وتردد الأذان، وفي واحد لما تسمع الأذان تقول إيه؟ صدق الناس اللي كانوا عاوزين يمنعوا الأذان دول محاقين، لأن الأذان النهاردة مين اللي بيأذن؟ الراجل المكواج نسيب المفتاح معاه. يا حاج والله يكرمك عمال أذان يأذن وبتروح، يروح يأذن بقى بتشكيل غلط ولا بصوت صعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي شاف رؤية الأذان ألقيه بلال، يعلم بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته جميل. الأذان ده محتاج صوت جميل، محتاج سماعات جميلة. ومش عارف ليه في مصر يعني الحاجة دي منتشرة أوي، يعني دايما الصوت الخارجي في السماعات غير إخواننا في الخليج وغيرهم. الصوت دايما الخارجي تحس إن هم دايما يجيبوا الأصل، يجيبوا يعني مايكروفونات صعبة أوي أوي بتاعت الروبابيك. يعني ليه يا سيدي؟ ما خدمة ليه؟ احد الاسباب الصراحة اللي انا شفتها يعني وجربناها في مساجدنا ان الموضوع غالي شوية والناس ما بتدفعش في الحاجات دي. ليه؟ الناس اتعودت ان هي تدفع في الحاجات التانية لكن ما يدفعوش في الحاجات الغير ملموس. ده بينفع مين اللي بيدفع فيها؟ اللي شايل هم الدعوة واهم بيت ربنا سبحانه وتعالى. فكان صاحبنا ده يقول لي لا، الناس تسمع أذان تسيب اللي في ايديها. كان في فترة كده من الفترات في شاب عندنا في ثانوي كان استلم الأذان، كان حديث الحي، يعني أذن النهاردة وأذن بكرة وأذن بعده. الناس من ثالث يوم، هو انقطع يومين ثلاثة، بدأ الناس كلها تسأل الحي، حتى النساء في الشارع وتدخل تشتري من محل تلاقي الناس بتتكلم معه. هو يا شيخ الرجل كان فيه شاب بيأذن كده وراح فين؟ سبحان الله. فكنت بتكلم مع حد من المحسنين بقول له انا شايف انك يعني، طبعا هو بيدي بسخاء الامام يعني، فقال لي كلمه جميله جدا، قال لي هو الامام ده هو ليه احنا ما نتعاملش معاه ان هو صيد ثمين يثقل الموازين؟ فاول ما نلاقي واحد صيد ثمين زي ما الخليج بيغريه احنا نغريه ببيت الله ونسد احتياجاته. هو ليه الامام بنقول له بقول لك ايه، عاوزينك تيجي تصلي هنا في المسجد وتحافظ عليه وبين الايه الصلوات الجهريه مغرب وعشاء وفجر وتعلم الاولاد القران والكلام ده، بس الكلام ده كله يبقى لله. ما هو الكلام ده كله ان شاء الله لله، زي ما انت شغلك برضو ايه في الكليه في الجامعه لله، في الطب لله، في الهندسه لله، ما هو برضو شغله لله، بس لازم يكفى عنده حياته. ف سبحان الله، كلكم بتحبوا انتم تسمعوا الاذان في الحرم صح؟ رغم ان البعض ممكن يكون لي عليه بعض المؤاخذات في الايه في المد وغيره، بس ليه بتحبوا كده؟ من الحاجات الجميله ان في معهد اسمه معهد اعداد المؤذنين. شوف معهد كامل اسمه اعداد المؤذن. يا جماعه اللي بيهتم بحاجه ربنا عنده تفاصيل كتير، عنده تفاصيل كتير. عندنا واحنا شغالين في المسجد بتاعنا فكنا مهتمين ان احنا نطلع على التجارب، الاهتمام بالمساجد. لما كنا نبحث وبحثنا اطلعنا على تجارب، لا يا جماعة في ناس عاملة دليل إداري للمسجد، تدير المسجد إزاي، والخط التشغيلي للمسجد يمشي إزاي، حقائب تدريبية للناس اللي جوه في المسجد، زي بالضبط المؤسسات وعارفين الحوكمة والنمزجة، زي ما في نمزجة للمؤسسات في نمزجة للمساجد، والهيكل الإداري بتاعها يمشي إزاي. وحاجة كده زرت مسجد الراجحي في الرياض مخرج 15، حاجة كده يعني نحسب والله حسبهم القائمين عليه، ناس عاوزة الدار الآخرة، ناس بتفكر إزاي. حتى موضوع المكان اللي بيغسل فيه الأموات، حتى العربية بتاعت تغسيل الميت، حتى الناس المرافقين للميت يقعدوا فين وهو بيغسل. سبحان الله، اللي بيتعامل مع بيت ربنا بيتعامل بطريقة مختلفة تماما. ما تقوليش دي ناس معاها فلوس يا شيخ. بصوا يا جماعة، القصة مش قصة فلوس قبل ما تكون قصة نفوس، قصة نفوس قبل ما تكون قصة فلوس. بدليل ناس كتير مهتمة النهاردة بالمحلات، وانت بتشوف النهاردة محلات اللبس بتتظبط ازاي، محلات المطاعم بتتظبط ازاي في احياء فقيرة، بس شوف مهتمين ازاي. ما هدي نفوس هي معظمة الحاجات ديت فاهتمت بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي الأحياء وأن تنظف وتطيب، وحس على تنزيهها من القذر، لأن ده كله من رفع المساجد بالبناء بالتوسعة بالإضاءة بالإنارة بالحاجات الحسية والحاجات المعنوية. فكل ما يكون فيه حفظ للمسجد من صيانة وكل من مكنه الله سبحانه وتعالى من هذا فهو مرفوع لأنه رفع بيت الله سبحانه وتعالى فيرفعه الله سبحانه وتعالى وسعى أن يعمر وهيأ لتعميره فيعمر الله سبحانه وتعالى بيته بالبركات وقلبه بالنفحات وعقله بالفتحات وبالمواهب. فالحاجات دي مهمة أوي مهمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض القزا في المسجد في يوم من الأيام في نخامة فشاف واحد كده عمل حاجة فقال ابغون عبيرة فوضعوا في يده أخلاط من طيب ثم وضعها مكان هذه النخاع. في اسطوانة اسمها الاسطوانة المطيبة في اسطوانة كده الاسطوانة دي الاسطوانة يعني عمود في الروضة في ست كانت بتجيب طيب وتحطه في المسجد فسميت الاسطوانة باسمها ايه بالاسم ده. كل الكلام ده ليه؟ عشان المساجد يا جماعة يعظمها أهل الإيمان. التعظيم طبيعة الإنسان فطر ربنا فطره إن محتاج شيء مادي يعظمه ولذلك جعل لك الكعبة جعل لك بيت الله لأن الحاجات دي لو مش موجودة هتيجي بقى الأصنام وهتيجي كذا فده جرعة تسد الاحتياج الفطر اللي انت اتفطرت عليه. فالمساجد يعظمها أهل الإيمان حسا بالبناء والنظافة والتنزيه ويعلو شأنها حتى إذا دخلوا لا يعني يحسوا ان هم في مكان موحش لا مكان مرفوع. وبرضو تعلو هذه المساجد معنويا زي ما هي ارتفعت حسيا وتكون مختلفة عن بيوت السلاطين عن بيوت أهل المكانة والجاه لا يكون شيء في قلوبهم أعظم من المساجد. فيحصل لي الكلام ده. ولذلك لما في واحد بال في المسجد وكان المساجد بقى ما فيهاش السجاد والكلام ده مجرد حصى ومحاط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر الكلام ده ما ينفعش ويذكر فيها اسمه. هذا الذكر والرفع المعنوي العبادة والطاعة سواء ذكر واجب بالصلوات أو ذكر مستحب بالنوافل والأذكار وتنزهها عما سوى ذلك. ذلك إيه السبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إنشاد الضالة في المسجد؟ يعني إيه إنشاد الضالة في المسجد؟ يعني واحد ضاع منه الموبايل بتاعه ضايع منه فلوس يجي بقى الناس الدنات يا جماعة الخير في المسجد اللي ضايع يا جماعة الخير فلان ضايع منه كذا واللي لاقى كذا وبتاع حتى الشيء الضايع لدرجة قال النبي ادعوا عليه اللي يعمل كده. قال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد عظم ولينادي عليها فقولوا لا ردها الله عليك. ليه؟ هذا المسجد ليس لهذا أنك أعظم أنت نادي لي إحنا هنا. ولذلك نهى عن البيع والشراء في المساجد من رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. المساجد لم تبنى لهذا. المساجد تنزه عن أمور الدنيا عن البيع والشراء. كأن يقول رجل من وجد سيارتي بعيرتي ساعتي فله كذا أو يدلينا والكلام ده كله. فالمساجد لابد أنها تصان عن كل ما يؤذي المسلمين فيها. حتى أن في يوم من الأيام أنتوا عارفين الصحابة رضي الله عنهم كانوا الموبايلات عندهم هي السيوف والسهام زي ما انت ماسك السيف بتاعك الموبايل هو ماسك سيفه السهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ اذا دخل احدكم بنبله المسجد لو واحد دخل بالسهم المسجد فليمسك عن نصالها ان يصيب مسلما. امسك السهم مش تبقى انت ماشي وقاعد السهم كده على الارض وانت قاعد بتسند عليه زي العصايه لا ده ممكن يأذي اخوك ويقولك امسك من فوق. ليه؟ المساجد ما ينفعش أنا جاي المسجد أحس بالأمان أحس بالهدوء. ولذلك من الحاجات الجميلة اللي تلاقي المسجد محاط بالكاميرات. ليه؟ عشان من سولت له نفسه وانحطت به أعماله وجاي يأذي في المسجد أو جاي يسرق وكده كش يخاف. فدايما الناس حاسة تودي أولادها المكان أمان. واخدين بالكم؟ حد بيقولك عاوزين نرد على المثل اللي بيقولك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما كل إناء بما فيه ينضح. هو ده من الحاجات اللي بيتنمك عن مين الإنسان اللي قدامك. في حين اللي يحتاجه المصيف يحرم على البيت واللي بتحتاجه القهوة يحرم على البيت واللي بيحتاجه التمرين بيحرم على البيت. هو الحمد لله إن الجامع ربنا بيحرمه من المال اللي بيخرج من نفس خبيثة تصدر مثل هذا الكلام. هو فعلا بيحرم على الجامع قدرا زي حرمنا عليه المراضع. هذه المساجد من رحمة الله أنها لا تأخذ مثل هذا الأمر. واخدين بالكم؟ طبعا دي نفسية صعبة، نفسية بتستقي أمورها من الآخر، من الدنيا لا من الآخرة، لأن النفوس دي مش بتبقى قصده إن أنا مش قادر أأكل عيالي فبقى مش هصرف على الجامعة، هي ما قصدش كده خالص، بدليل ولاده بياخدوا دروس خاصة ومدارس خاصة وتمارين خاصة وحاجات خاصة. وبعدين يعني هو الجامع طالبي، يعني ده فوتات الفوتات، وفي الآخر خالص هو أنت اللي طالب مش الجامع اللي طالب. نرجع نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان المساجد دي ترفع، طبعا أنا يهمني إن أنا قاعد أمال أعظم في الحتة ديت عشان هنربط الكلام ده بالنور بعد شوية لو في وقت، مش هنفهم الارتباط إلا بعد ما بيت الله يرتفع في قلوبنا، لأن كل اللي جاي مبني على الليه، على الفكرة دي إن شاء الله. فكل ما يؤذي المسلمين في المسجد لا يجوز الإنسان أن يطعاه حتى ولو بالرائحة، من أكل ثوما أو بصلا، رغم أن الصلاة مهمة وعلى راجح وجوب صلاة الجماعة، لكن المسجد عشان يرفع وأن المسلمين فيه يعمروا بيت ربنا سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن في مسلم يتأذي ولو بالريحة، كلت توم وهو حلال، فلا يشهدن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. سبحان الله، تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. فشوف رعاية لحقوق المؤمنين من الأذى، عذر أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي المسلمين، فما بالك ده التوم والبصل الحلال، طب واللي بقى مديها سجاير الله يعينه على قبره بقى ويوفقه في توبة قبل الممات. قال الله سبحانه وتعالى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني التسبيح هنا الصلاة، وده نظير قول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فهنا الصلاة بكرة وعشية يشرع في هذا الوقت الذكر والصلاة، فيه صلاة الصبح وصلاة العشي، أذكار الصباح وأذكار المساء، كل المعاني دي موجودة. وأي حد مبتلى بأمور الشهوة بننصحه مع أذكار الصباح والمساء، وقاضي مع الصوم أذكار الصباح والمساء خاصة في المسجد، يعني لو قدر يحافظ على الأذكار في المسجد يا أقل من شهر إن شاء الله وهيروح في حتة تانية خالص. ليه؟ خلاص أشعة النور هتغسله من جوه. يسبح له فيها، قلنا أن التسبيح هنا المراد الصلاة، وقيل يطلق على الذكر، فمعناه أنه يصلي في هذه المساجد بالغدو من طلوع الفجر وطلوع الشمس، والأصال من بعد العصر لغروب الشمس، فالمقصود عموم الوقت أول النهار وآخره، دول بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى. بعض المفسرين بسبب تخصيص هذا الوقت بالذكر جت بقى فكرة أذكار الصباح والمساء، يقول لك ده فضل الذكر في الوقت ده، ده فضل الذكر في الوقت ده. قال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة، يعني يسبح رجال، ذكر الله هنا الرجال ولم يذكر النساء، فخص الرجال. البعض قال لأن النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة، والجماعة بقى بتعود إن المماثلة هي العدل، أحيانا بتلاقيهم كده إيه يفطوا في الحاجات اللي زي ديت، تيجي الأخت تقول لك الراجل زي المرأة في كل حاجة، في حين أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة وخاطب هؤلاء جميعا بما يناسب تلك الخلقة، فالذي خلق هو الذي أمر، فالذي خلقك هذه الخلقة هو الذي أمرك بالأوامر دي، وكذلك مع الرجل، ويسر لكل واحد إيه ما يصلحه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتلاقي بعض الناس عاوز المماثلة في أشياء ويجي في حاجات تانية لا، فشوف سبحان الله رحمة الله بيكي، لا ما تصليش أنت في المسجد لا عادي، ده مش واجب عليك، وما تصوميش عما يأتيك عذر بنات حواء، ولا تقرأ القرآن، وزوجك لا يقربك في الأمور الخاصة، والحاجات دي كلها سبحان الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فقلنا أن الرجال هنا قيل خصة بهذا، وقيل المفهوم هنا يا جماعة المراد الهمة، أن فيها همة دي محتاج مش أي حد. طيب بالنسبة للمساجد للمرأة، المرأة يا جماعة الخير اللي يتعامل معها في موضوع المساجد، لو عاوز يتعامل دين يبقى يتعامل دين، عاوز يتعامل هوى ده موضوع تاني، يتعامل دين الدين حاجة والهوى ده أمره حاجة تانية. تعالوا نشوف بالنسبة للدين. بالنسبة للدين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتها في بيتها خير لها. من اللي قال كده؟ من الذي قال هذا؟ رسول الله الخبير بالأجور والمسارع لعبادة الرب جل وعلا، صح كده؟ هو الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فما ينفعش تمسك واحدة وتسيب واحدة، تمسك بنتك زوجتك تجلدها بالحديث الأولاني. طيب ما هو الذي قال هذا؟ هو الذي قال ذاك، أليس كذلك؟ بل معنا حديث، الحديث ده في صحيح البخاري. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. واحدة من زوجات عمر رضي الله عنه بتصلي الصبح بالليل في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. ده عمر بقى، ما ظنش حد من اللي بيسمعني أشد غيرة من عمر، ولا في حد؟ لو في حد يقول لنا بقى حتى نسمع قوله وتسمع العرب قوله وتظل تهابه. فعمر غيرته عالية قوي، وعمر أصلا شديد قوي، لكن يا جماعة اللي عاوز أخرة بيتعامل تعامل أخرة، واللي عاوز حاجة تانية ما يصدرش مراداته دي ان دي الآخرة، لا لا ده شغلك انت بقى. فقال لها ايه؟ لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه ان ينهاني. عادي ما هو براحته ممكن ينهاني. فعبد الله ابنه بيقول بقى يمنعه قول رسول الله، قول رسول الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يا جماعة دول صحابة، الناس دي بيتعاملوا ان الوحي سيف على قلبه مش على رقبته بس، واخدين بالكم؟ هو عبد الله بيقول لها ايه؟ اللي منع ابويا ان يمنعك ان والدي عارف ان النبي قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. انت عاوزة هو بس يعني، بس هو يعني كأنه بيقول لها ايه يا حاج الله يكرمك ما ضرت ابويا بقى. بس شايفين المعنى النفكس ده؟ المعنى ده يدي اتزان حالي قوي، المعنى ده يدي اتزان عالي قوي في التعامل مع الباب دوت. فالأمر للرجل واجب، وفي نفس الوقت عن الصلاة في نفس الوقت للمرأة لا مش واجب ولا حاجة. بس لو انت عاوزة تنزلي، النبي صلى الله عليه وسلم بينهى الرجل انه يمنع، ففي النهيك. فإذا كانت تخرج على الوجه الشرعي غير متبرجة ولا فاتنة ولا متطيبة، فيجب عليه أو على الأقل يستحب لي أن يأذن لها لأمر النبي، لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة جدا جدا. أنا دلوقتي مش في موطن أن أنت يعني أنت بتحس أن الأخوات ينزلوا، أنا لا بحس الأخوات ينزلوا ولا الأخوات يطلعوا. أنا بقول لك افهم الصورة كاملة عشان في الآخر خالص تهش الليل الجنة. طيب هل النساء دول اللي كانوا بيصلوا زوجات الأنبياء زوجات الصحابة الكبار دول ما كانوش فاهمين وقرن في بيوتكم، ولا احنا فاهمينها أعلى؟ كان عندهم حرص شديد قوي ان هم يطبقوها، بس احنا فاهمين أحسن منهم والتطبيق بتاعنا أعلى منهم. فبلاش تلعبوا بالنصوص، خدوا الإسلام يا جماعة، احنا عندنا نموذج طبق الإسلام، ان الإسلام ده ما نزلش كده بدون، لا ده في نموذج كامل طبقه. النموذج اللي طبقه ده ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ده النموذج الكامل، انك تشوفه بصورة كاملة، بلاش الصورة الجزئية. مش عشان انا محمد الشيخ اللي علمتك او اللي وجهتك في يوم الايام ولي توجه معين ولي قول معين أنا واخده وحملتك حمل على القول ده، وكل بقى اللي أنت كملت معاهم من نفس مدرستي، فتشعر كأنه لا يوجد إلا قول واحد وهو قول شيخك. لا لا لا، تحرر وانظر للأمر، تحرر أقصد في التعامل مع النصوص الشرعية، وبص من فوق الدنيا هتهدى معك. فالله سبحانه وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا بتلهيهم تجارة ولا بيعيهم بيع، أي لا تشغلهم. هذا يدل على أن الناس مشغولين بالبيع والتجارة، صح؟ وده أمر مباح، أمر مباح لو بالضوابط الشرعية. لكن هؤلاء مع اشتغالهم بالبيع بالبيع والتجارة لا يلهيهم هذا عن ذكر الله، والتجارة أعم من البيع. البيع تبادل السلعة وهو أخص منها وهو الأكثر وهو اللي بيشغل الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الناس رغم إن هم شغالين في البيع والتجارة لا مش مشغولين عن ذكر الله. طب بس بشغل أغاني، ده موضوع تاني بقى، عن ذكر الله وإقام الصلاة. هم مع اشتغلهم لكن عارفين كويس قوي إن وعارفين إنه لابد من أسباب للكسب، لكن هذه الأسباب لا تشغلهم عن الرزاق مسبب الأسباب، لا ينشغلون عن ذكر الله وعن إقام الصلاة على الوجه المشروع. إن بصوا يا جماعة، أنا قلت لكم قبل كده لن تستطيع أن ترتب فوضى عالم الشهادة إلا بيقين عالم الغيب وبنظام عالم الغيب. من الآيات الجميلة في سورة طه التي يعني تطيب القلوب، سورة طه دي تحس إن هي مرهم للجراح، وكل القرآن كذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كأنك ممكن تقول بس الحاجات دي هتشغلني عن المحل عن الشغل عن العيادة عن عن عن, عن. قال لك لا نسألك رزقا. كأن الله سبحانه وتعالى يعني كأن القرآن يخاطب النفوس اللي ممكن تتلكأ في الباب ده وخايفة على ليه الرزق، نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. تخافش على عيالك، تخافش على عيالك، ظبطهم بس في موضوع الصلاة والكلام ده كله مع أبسط الأسباب الدنيا هتيجي إن شاء الله. نحن نرزقك. هو أنت خايف من إيه؟ خايف لموضوع الصلاة ده يشغلك عن بتاعك؟ خايف إن المحل هيضيع 5-6 زباين؟ خايف لما تقول مغلق للصلاة الناس هتمشي وهتفوتك؟ والله ما هيفوتك حاجة، رزقك مش هيفوتك. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة لمين؟ للي عنده إيمان بالغيب عالي. عشان كده امسك التقوى هنا وروح هناك، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هو القرآن ماسك مع بعض كله، تمسكه كده خيط ناظم، سبحان الله. وأنا بنصح وبأشدد عليكن حتى معاشر النساء، لا تدخل محل فاتح في وقت الصلاة، اخشوش عاقبوه، عاقبوه. أي محل فاتح في وقت الصلاة لا ما بشتريش، وما تتصليش في وقت الصلاة بمحلات، لأنك بتقوي الناس دي أن يتركوا الصلاة خاصة وقت صلاة الجمعة. لكن ديليفري وبتاع لا لا لا، خلاص ده وقت صلاة تتصليش بحد، يعني انتظري بعد الأذان. حتى انت الناس ما بتصليش برضو انت، لا لا. أنا أعود الناس، يقول لي خلاص يا مدام إن شاء الله الولد طالع دلوقتي، تقول له لا أنا مش طالب الأوردر دلوقتي. أيه بس إحنا فاتحين، حتى لو أنت فاتح أنا مش عاوز منك حاجة في الوقت ده، حتى لو أنت مش هتصلي مش هاخده منك. التعويد ده، التعويد ده لما احنا رايحين جايين نصلي ونلاقي محل فاتح ويلاقيني ما بشتريش منه وبشتري من المحل التاني اللي قفل في وقت الصلاة، فيلاقي مع الوقت، مع الوقت انا ربيته بالسلوك العملي، فيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، اي هم مع اشتغالهم لابد ليهم من اسباب كسبهم لانهم لا ينشغلون عن ذكر الله. طب يا شيخ لو خليت اختي او زوجتي تقف في المحل او جبت طاق ولد مش واجب عليه الصلاه، في مشكله؟ في مشاكل. من المشاكل ان فتح المحل ومراتك لسه موجوده هيجرأ اهل الغفله ان يشتروا ويسيبوا الصلاه، فانت ساعدتهم، فانت استفدت، جزاك الله خيرا، بس جرأت غيرك. الحاجه الثانيه إن مش كل الناس هيبقى فاهمين إن المحل ده فاتح عشان المعنى ده، فالكل ممكن يقلدك ما يتشجعش. لكن تخيل إن الحي كله الضرائب معدية في الشارع اللي بيحصل كله بيقفل المحلات يخافوا. فاستحضر كده اللي أنا ماشي في حي، تخيل الموضوع ده، تخيل اللي أنا دخلت مول وبدون أي كنترول من الخارج إن الناس مجرد ما الأذان أذن بصوا الساعة 4:30، لقيت أنا دخلت أنا وزوجتي عشان نشتري حاجة، لقيت المحلات كلها راحت قافلة كده نص قافلة وراحوا يصلوا. تخيل أنا واحد ما قفلتش، إيه الشعور بتاعي؟ أنا حاسس إن أنا منبوز، حتى لو هو ما بيصليش بس هو تحس إن هو منبوز. ليه؟ بينه وبين نفسه لا حد نصحه ولا اي حاجه، كله قفل الا انا. فتحس ان هو احيانا بيروح ماشي يبعد حتى لو مش هيصلي. وانا شفت المشهد ده في اكتر من مره في الاماكن اللي بتقفل في الصلاه، تلاقيه كده ماسك سجاره وبعيد عن المحل بتاعه بيشربها. لا في حد اوجب عليه انه يقفل ولا في اي حاجه، هو مش قادر يواجه المجتمع. سبحان الله. واقام الصلاه وايتاء الزكاه، اي اداء حقوق الفقراء اللي من اوجبها الزكاه، ايه اللي محرك الناس دي بقى؟ هنا المشهد. ايه اللي خلاهم يعمروا مساجد الله؟ ايه اللي خلاهم يرفعوها؟ ايه اللي خلاهم ما ينشغلوش بتجاره وبيع؟ ايه اللي خلاهم؟ قال لك يخافون يوما. هو ده المشهد، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ده الباعث، ده الدافع، خوفه من يوم القيامه. ونكر الله سبحانه وتعالى هنا يوما، قال لك يوما ليه؟ للتعظيم. اليوم اللي هتتقلب هتنقلب فيه احاسيس القلوب من الخوف الى الامن ومن الحزن الى الفرح، ده هيحصل ليهم في الاخره بحسب احوالهم. هتتقلب الابصار فيما ينظرون اليه من تلك الاهوال. وقيل تتقلب القلوب تقلب حسي فعلا من شده الفزع والهلع. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والابصار انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. التقلب ده وان العيون بتدور والكلام ده كله والدوران ده، هو ده اللي مخليهم قلقانين من اليوم ده. وده يدل على، لو نسيت كل الكلام اللي انا قلته في اللقاء النهارده امسك في الكلام اللي جاي، يدل على ان الامن في المساجد، وان ومن خاف ذلك اليوم فانه يحصل له الامن بالبقاء في المساجد والمشاركه في تعمير المساجد. فإذا كان هذا يقي الإنسان من مخاوف الآخرة فكيف بمخاوف الدنيا اليسيرة؟ إذا كان ارتباطي بالمسجد وإن مفيش تجارة تشغلني وبيع بينقلني نقلات عالية ويخليني كل المشاكل اللي جاية الضخمة المرعبة إن أنا هكون في أمان، فكيف بمخاوف الدنيا؟ فالبقاء في المساجد وتعمير المساجد والمشاركة في تعميرها والجلوس فيها لمن تيسر له لذكر الله، ينزل الله في القلوب من السكينة والراحة والطمأنينة ما يذهب به هلع الإنسان وقلق الإنسان وفزعه في الدنيا. الله أخبر أن اللي بيخاف الخوف الشديد من عذاب الآخرة فزعوا إلى أماكن الأمن في الدنيا فعمروها بذكر الله في الغدو والأصال. وذلك أذكار الصباح والمساء حصن حصين بتحفظ الإنسان، تصون الإنسان. الإنسان بيتدرع، يتدرع بالدال يعني ياخدها درع، هذه الأذكار ياخدها كده تصونه. عشان كده كانت الجائزة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، دي أول الكرامات، بيتحاسب بأعلى الدرجات. شوف انت عملتي 1 2 3 ايه أحسن حاجة عملتيها دي، طبعا يحاسبك عليها يا عالجمال. فينظر في أحسن أعمالهم ثم يثيبهم عليها، فيجعل الثواب على قدر أحسن الأعمال. شوفوا الكرامات عاملة ازاي. والمن العبد المؤمن لما يجي يتحاسب يوم القيامة ينظر في جنس كل عمل فيؤخذ أحسنه، أحسن صلاة صليتها، أحسن صيام صمته، أحسن صدقة تصدقتها، أحسن نية في درس اديته، أحسن مرة وقفت في البر، أحسن صلة رحم. والله ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا معاملة الإحسان ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. بس كده لا، ويزيدهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن في حاجات عاوزين نتكلم فيها تاني في موضوع اللي مش هينفع نسيب التجارة والبيع كده، خاصة لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى البيع بعد ذكر التجارة رغم ان التجارة بيع وشراء. فمال التاجر بيدور بينهم، قال لك لان المقصود اصلا هم اهل البيع، هم الباعة. ذكر البيع في مقاصد، ان الفتنة والشغل بالبيع اكثر من الفتنة بالشراء. الذهن اللي بيبيع عاوزه في الفلوس، عاوز البيع يتحرك عشان الفلوس تيجي، تدوير المال، بخلاف المشتري. غالب الناس بتشتري عشان تستهلك، لكن البايع بيبيع عشان يشتري مثلها ويبيع ويتكسب والدنيا تمشي. فالتاجر بيشغله البيع اكثر من الشراء، وقيل لانه بيشتري الشيء الكتير مره واحده ويبيعه مجزأ، فبيعرضوا السلع بتاعتهم للناس طول اليوم فالخطاب ليهم أكتر. وقيل إن البائع بيتحكم في السلعة والسوق أكثر من المشتري، والبائع أقدر على حرمان المشتري من الانتفاع من السلعة، والبائع بيتمكن من الاحتكار والتسعير والإضرار بالسوق، فكانت التركيز مهم بي. والبائع غالبا تاجر، أما المشتري كثير ما يكون محتاج، مش تاجر ولا حاجة. وذلك أمر الله الناس وأهل الأسواق بالصلاة، بالصلاة، ويظهر ده من تعظيم قدر صلاة الجماعة وتأكيد ترك الأسواق. الآية دي أصلا نزلت في ترك أهل الأسواق أسواقهم لأداء الصلاة. الله أمر المسلمين بصلاة الجماعة عند التقاء الصفين في القتال، يعني بتحارب اليهود في 73 وخلاص اللي قدامك في صلاة، صفا كأنهم بنيان مرصوص ومصدق، فكيف لا يؤمر بها عند التقاء المتبايعين في الأسواق؟ زي ما بيحب أنك تقاتله صفا، بيحب أنك تقف صفا وشرع عليك صلاة الخوف أنك تصلي. فالأسواق لم تكن تفتح في المدينة بعد الأذان تعظيما للشعيرة دي. عبد الله بن عباس بيقول كان رجالا يبتغون، يعني شغالين يعني من فضل الله، يشترون ويبعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم وقاموا إلى المساجد فصلوا. وابن عمر بيقول إنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم يعني المحلات، ثم دخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وابن مسعود بيقول يعني الصحابة كلهم ماشيين اهو، بيقول بيأكدوا المعنى ده، رأى ناس من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال هؤلاء الذين قال الله فيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المرء لما يستحضر الكلام ده سبحان الله يدرك تماما الموضوع ماشي ازاي. لذلك كانت الأسواق في زمن النبي بتفتح بدري مع صلاة الفجر، وأعرف أفاضل بيعملوا كده لدرجة بعضهم بيفتح عيادته من بعد الشروق للظهر، بس أعرف طبيب أسنان بيعمل كده، وبعد الظهر خلاص اللي لحق لحق، والناس تأقلمت على كده، يعني اللي عاوز يكشف بيروح له في الوقت ده. سبحان الله، أرزاق بقى، بيبتغي ليه البركة في البكور. الأسواق في زمن النبي كانت بتفتح بعد الفجر، فبين بعض الصحابة خطورة التخلف عن صلاة الجماعة وأن الموضوع صعب جدا، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد. وإحنا في الوقت الصبح في ناس هتروح على السوق، في ناس هتروح على صلاة الجماعة، ففي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن النبي قال لهم يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل باب منزله. طب والشيطان لا يغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق، فكل واحد يختار عاوز مع من يغدو. عشان كده عمل الصحابة عدم البيع وقت الصلاة، بل انصراف من السوق وترك المساجد. زيد بن خالد الجهني بيقول كنا نصلي مع النبي المغرب وننصرف إلى السوق، يعني نصلي الأول وبعدين نروح، يعني كانوا بيمنعوا بعد العصر خلاص يلا عشان نجهز للصلاة. سبحان الله، مرة كنت في يعني في دولة في السعودية، فأنا مسافر، فالطبيعي أول حاجة جامع الصلوات، الصلاة ليست واجبة علي كجماعة، وعاوز ألحق الطيارة، بس نسيت حاجة فدخلت مول عشان أشتريها، فدخلت كان الأذان أذن، يعني الأذان يعني في آخر الأذان يعني، فداخل ففي ولد واقف برا فبيقول لي وقت الصلاة، قلت له أصلا أنا مسافر ومش عارف إيه والكلام ده كله، بس حاجة أنا كده كده، قال لي الصلاة، فبقول له رقم، فمرة تانية فراح باصص لي كده قال لي يا مطوع الصلاة، يعني يا ملتحي يا ملتزم الصلاة. فمشيت وأنا بضحك، بس سبحان الله عجبني جدا، وقلت سبحان الله هو مش هينفع يتعامل مع الناس، اصل ده عنده عذر وده في سفر وده واخد بده كذا وده واخد بكذا، لكن سبحان الله حل الموضوع بسهوله. الموضوع يا جماعه الخير هيرجع لحاجه واحده، ايه هي؟ هل نحن نعظم الانوار في بيت الله ولا لا؟ لو احنا عظمنا النور في مثل نوره هنعرف ان الانوار دي موجوده فين؟ في بيت ربنا سبحانه وتعالى وما يتعلق به من صلاه وايه وذكر لله سبحانه وتعالى. فهنعظم الحاجات، هنعظم الامور اللي تعمر المساجد، وهنعظم العباده المرتبطه بالمساجد، سواء كنا في بيتنا بقى، كنا في شغلنا، كنا في اي مكان، اللي على راسها الصلاه وعلى راسها ذكر الله سبحانه وتعالى. اللي هيفهم الحاجات ديت الانوار هتبدا تخترقه شاء ام ابى، وهيفهم كويس قوي في اللقاء القادم ان شاء الله ليه الايه ديت كانت هي كانها القلاده لسوره النور ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينور قلوبنا وعقولنا وارواحنا، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.